بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الأدب العربي للصف الثالث الثانوي بنين، الفصل الدراسي الثاني، جميع الأقسام. تعديل الأستاذ إبراهيم بن حسن الدريعي، الأستاذ أحمد بن سليمان المشعلي، والأستاذ حمود بن عبد الله السلامة. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط الرابع.
وقد أدى الاستقرار السياسي والاقتصادي في المملكة خلال السنوات العشرين الأخيرة إلى ظهور قيم حديثة في الأخلاق والحكم والحياة، وكان لابد من أن يعبر الكتاب عن أنفسهم بأقلام جديدة الألوان وبأصوات مختلفة النبرات، وحملت الصحف المتكاثرة عبء التعبير عن تطلعات هذا المجتمع الجديد وأبانت عن التيارات المتدافعة. وفي هذا الجو ولدت القصة الفنية السعودية، فتخلصت إلى حد كبير من الأسلوب السطحي واتجهت إلى التصوير الإنساني، وإن لم تتخلى عن المضامين الاجتماعية كذلك تنوعت اتجاهاتها الفنية، فمنها الرومانسي ومنها الواقعي ومنها التاريخي، ومنها ما اعتمد على الأسطورة كرمز. ومن نماذج هذه القصص شبح من فلسطين، ودعوة إلى الآخرة لسعد البواردي، وعروس من القاهرة لغالب أبي الفرج، والمجموعة القصصية أرض بلا مطر لإبراهيم الناصر، والتضحية، والمتسولة لأمين الرويحي. ولا شك أن القصة بأنواعها ما زال أمامها مستقبل كبير على أيدي الكتاب السعوديين المعاصرين، حيث تشهد في هذه الأيام إقبالا لم تشهده من قبل، كما أسهمت المرأة بنصيب وافر في هذا الميدان. ثانيا، المقالة. احتلت المقالة المكانة الأولى بين فنون النثر في الأدب العربي المعاصر، وربما كان السبب في ذلك ما تتميز به من سمات تخول لها المكانة، إذ يكفي أن يختار الكاتب فكرة تشغل ذهنه فيفصلها ويوضح معالمها ويؤيدها بالبراهين والأدلة دون قيود عروضية كما في الشعر أو قيود البناء الفني كما في القصة. صفحة 70. ولما كانت الصحف والمجلات هي المكان الطبيعي الذي تظهر فيه المقالة، فقد ارتبطت نشأة المقالة بنشأة تلك الصحف في الأدب العربي الحديث في كل الأوطان العربية، وكذلك كان الحال في المملكة العربية السعودية. ونستطيع أن نلمس مرحلتين مر بهما فن كتابة المقالة. 1. المقالة من تأسيس المملكة إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، في الفترة من 1351 إلى 1365 هجرية. في الفترة التي سبقت هذه المرحلة كانت المقالة ككل أنواع الكتابة النثرية تنوء بالتكلف والتصنع، وتحمل أثقالا من السجع والمحسنات البديعية مع تفاهة الفكرة وتهافت الأسلوب. وكانت قد ظهرت قبل هذه المرحلة جريدة القبلة المتأثرة بأسلوب فؤاد الخطيب والكتاب المصريين والسوريين الذين عملوا فيها، فكانت المدرسة الأولى التي علمت أبناء الحجاز خاصة والسعوديين عامة الفن الصحيح لأدب المقالة مضمونا وشكلا. ثم رافقتها صحيفة أم القرى التي أسهمت معها في إرساء قواعد هذا الفن النثري الأدبي. لقد استطاعت المقالة بمختلف أنواعها أن تتحرر من الأسلوب القديم وأن تختار الموضوعات ذات الأهمية بالنسبة للمجتمع العربي والإسلامي، وأن تعرض الأفكار في وضوح وبساطة، فجذبت القراء بذلك إليها، وبسطت للمتأدبين شكلا آخر من أشكال الكتابة النثرية حريا أن ينزلوا ميدانه. ومن النماذج المبكرة لهذا الاتجاه مقالة لفؤاد الخطيب عن اللغة العربية والعرب، يقول فيها: اللهم سبحانك، أينطق العربي بالحكمة الناصعة وهو في ذلك المنقطع من الأرض يهيم في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا مشت عيونه ففي صميم القفر، وإذا وقفت به فعلى أديم الصخر، فلا يزال في الوجود كالمثل الشرود تتلقفه الأقطار وتتخطفه الأسفار، فمن هضاب يحوم فيها كالعقبان، إلى بطاح يعمل فيها كالسندان، ومن مجالدة زعزع نكباء تنسف التلال، إلى مكابدة هاجرة سجراء تأكل الظلال، فما ثم مرتفع شائق فيستمد من جماله البيان، وما ثم مورد رائق فيمتح من عذبه اللسان، وإنما هي أرجاء عابسة وبيداء طامسة تجول فيها الأفكار فتكل، وتدور فيها الأبصار فتضل. انتهى النص. قوله العقبان بكسر العين جمع عقاب بضم العين، وهو من الطيور الجارحة، والسندان الذئاب، الزعزع النكباء هي الريح، وقوله تأكل الظلال من هاجرة سجراء تأكل الظلال، يقصد بالهاجرة السجراء الشمس. صفحة 71. فهذا النص يوضح مدى ما بلغه فن المقالة من مستوى فني في هذه الفترة، وإن كان لم يتخلص تماما من بعض المحسنات مثل السجع، ولكنه سجع مقبول لا قصر فيه ولا التواء. 2. المقالة بعد الحرب العالمية الثانية. ظهرت في هذه الفترة مجموعة من الصحف السعودية كان أصحابها هم أدباء البلاد كتابها وشعراءها، وكان لهذه الصحف الفضل الكبير على الأدب السعودي عامة وعلى المقالة خاصة، ففيها استمر الأدباء الكبار يكتبون مقالاتهم، وفيها أيضا تربى جيل من الكتاب الناشئين الذين أخذوا يحتلون مكانتهم الأدبية تدريجيا بثقافاتهم الجديدة والمتنوعة، وبخروجهم على كثير من القيود الفنية التي كانت ما تزال تكبل بعض كبار الأدباء. وتنوعت المقالات، وطالعتنا المقالة الدينية في رأس القائمة، فالمقالة الأدبية، فالنقدية، فالاجتماعية، فالسياسية، وأخيرا الاقتصادية. وتتلمذ كثيرون من كتاب المقالة الجدد على أساليب كتاب المقالة في العالم العربي، أمثال الزيات والعقاد والمازني وطه حسين وشكيب أرسلان وغيرهم. وكانت المقالة الدينية تدور حول شرح الدعوة السلفية للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتصدر لكتابة هذه المقالات محمد أحمد باشميل، وقد جمع ما كتبه وما أذاعه في كتب خاصة مثل لهيب الصراحة يحرق المغالطات، وصراع مع الباطل، والقومية في نظر الإسلام، ويأتي بعده أحمد عبد الغفور العطار، وهو من الأدباء الذين تحدثوا عن الإسلام وأسرار الشريعة في قضايا العبادات والمعاملات، وتمتاز نظرة هذا الكاتب باتساع الأفق، كما أن آراءه وأفكاره مقبولة عند مختلف المسلمين. كذلك تولى بعض آل الشيخ تدبيج بعض المقالات الدينية، مثل وزير التعليم العالي السابق حسن عبد الله آل الشيخ رحمه الله، وقد جمعها في كتابه دورنا في الكفاح. وإليك نموذجا لإحدى مقالاته بعنوان الرشوة والمرتشي، وهي مأخوذة من كتاب خواطر جريئة. يقول: لو علم المرتشي مبلغ جنايته على مجتمعه وأمته ما استطاع أن ينظر مع جريمته إلى أحد، فالرشوة داء فاتك يخفي معالم الحق ويفصم روابط الإخاء، ويدع الناس حيارى بين حق مشروع وباطل يحجب أصحابه عنه ويدفعه إلى من لا يستحقه، ولخطرها وسوء أثرها، فقد استحق مقدمها وآخذها والساعي بينهما لعنة الله. هنا في قوله وباطل يحجب أصحابه عنه الضمير يعود في عنه إلى الحق. صفحة 72. وانتشار الرشوة في مجتمع دليل على ضعف أفراده وتخاذلهم وموت ضمائرهم والعلاج دائما لا يكمن في عقوبات الدولة وحدها بقدر ما يعتمد على وعي المواطن ويقظته ومبادرته لكشف الجريمة بعد حصرها. ولا ترحموا من تمتد يده ليرتشي، فهو مجرم وملعون وظالم، وهو بصنيعه يعادي كل أفراد مجتمعه، فانبذوه وشهروا به فقد طرده الله من رحمته. انتهى النص. أما المقالة الأدبية وزميلتها النقدية فقد حظيتا باهتمام كبير من كثير من الأدباء، إذ هما مجال واسع لبسط آرائهم وعرض مناظراتهم مع خصومهم، مما أكسبهما حيوية وشيوعا. لقد عرض الكتاب في المقالات آراءهم حول نظرية الشعر ومفهوم البلاغة، كما تناولوا دور الأدب في بقاء الدولة وقضية الفصحى والعامية. وتدل هذه الموضوعات على اطلاع الأدباء السعوديين على القضايا الأدبية التي كان أدباء البلاد العربية الأخرى يناقشونها، فقد شاركوا فيها بالرأي والحجة، ولم يكونوا منعزلين عن التيارات الأدبية التي ظلت تتصارع في العالم العربي. فهذا حسين سرحان يشارك العقاد فيما أثاره عن ارتباط الأدب بالحياة، مدركا قضية التقليد التي كان يعاني منها الأدب السعودي، فيقول في مقالة بعنوان صلة الأدب بالحياة، يقول: لست أفهم للأدب معنى ولا أقيم له وزنا ما لم تقوى وشائجه بالحياة ويندمج فيها اندماجا كليا حتى يستبطن أسرارها ويستعرض صورها في أتم ما تكون من الجلاء والوضوح، وحينئذ يكون الأدب قد أدى رسالته السامية كما يجب أن تؤدى، سالمة من شوائب السخف والغثاثة والتخليل. انتهى قوله. وأخيرا، فلا شك في أن فن المقالة قد تفوق على الفن القصصي في مستواه الفني وكثرة كتابه وشمول موضوعاته، وكانت الصحافة هي السند الأول له والمعين على ازدهاره وتقدمه. صف 73، المناقشة. السؤال الأول: يكاد النثر الفني في الأدب السعودي يقتصر على فني القصة والمقالة، فما الذي يلاحظ حول هذين الفنين؟ السؤال الثاني: مرت القصة السعودية بمرحلتين، الأولى منهما ما قبل الحرب العالمية الثانية، فما الخصائص الفنية للقصة في هذه المرحلة، وما القصة التي تمثل ذلك؟ السؤال الثالث: ما العوامل التي هيئت لتطور القصة السعودية بعد الحرب العالمية الثانية؟ السؤال الرابع: يعد حامد دمنهوري رائد الفن القصصي السعودي الحديث، وتظهر ميزات فنه مثلا في قصة ثمن التضحية، فعلى ما اعتمد في أسلوبه القصصي، وما الشخصيات التي دارت حولها أحداث القصة؟ السؤال الخامس: ما الجوانب التي صورتها قصة ثمن التضحية، وكيف جرى الصراع الداخلي فيها؟ السؤال السادس: في السنوات الأخيرة بلغت القصة السعودية حدا من النضج الفني، كما تنوعت اتجاهاتها الفنية، أذكر ثلاثة من هذه الاتجاهات. السؤال السابع: احتلت المقالة المكانة الأولى بين فنون النثر في الأدب المعاصر، بما تعلل ذلك؟ السؤال الثامن: مرت كتابة المقالة بمراحل، فما حالها في الفترة التي سبقت تأسيس المملكة؟ السؤال التاسع: ارتقى فن المقالة مضمونا وشكلا بفضل صحيفتي القبلة وأم القرى، وضح ذلك. عشرة: المقالة الدينية إحدى أنواع المقالات التي تفوقت عن طريق الصحافة على الفن القصصي، فما موضوع هذا النوع من المقالات، واذكر ثلاثة من أبرز كتابه. السؤال الحادي عشر: ما الموضوعات التي تناولتها المقالة الأدبية والنقدية؟ السؤال الثاني عشر: ما رأي حسين سرحان في مهمة الأدب؟ السؤال الثالث عشر: من الملاحظ أن فن المقالة تفوق على فن القصة في الأدب السعودي، فبما تعلل ذلك؟ صفحة 74، نماذج من الأدب السعودي المعاصر. واحد: العز والمجد لمحمد ابن عثيمين. النص: واحد، العز والمجد في الهندية القطب لا في الرسائل والتنميق للخطب. اثنان، تقضي المواضي فيمضي حكمها أمما إن خالج الشك رأي الحاذق الأرب. ثلاثة، وليس يبني العلا إلا ندا ووغى هما المعارج للأسنى من الرتب. أربعة، ومشمعل أخو عزم يشيعه قلب صروم إذا ما هم لم يهب. خمسة، لله طلاب أوتار أعد لها سيرا حثيثا بعزم غير مؤتشب. ستة، ذاك الإمام الذي كادت عزائمه تسمو به فوق هام النسر والقطب. سبعة، عبد العزيز الذي ذلت لسطوته شوس الجبابر من عجم ومن عربي. ثمانية، ليث الليوث أخو الهيجاء مضرمها السيد المنجب ابن السادة النجب. تسعة، قوم هم زينة الدنيا وبهجتها وهم لها عمد ممدودة الطنب. عشرة، لكن شمس ملوك الأرض قاطبة عبد العزيز بلا مين ولا كذب. قوله الهندية القضب في البيت الأول السيوف القاطعة، وقوله في البيت الثاني المواضي هي السيوف، وأمما بمعنى قدما، والأرب بكسر الراء هو الذكي البصير. في البيت الثالث قوله الندى بمعنى الكرم، والوغى الحرب، والمعارج جمع معراج وهو السلم. وفي البيت الرابع قوله مشمعل بمعنى نشيط يشيعه أي صاحبه، والصروم بمعنى القوي الشجاع. في البيت الخامس قوله مؤتشب بمعنى معيب، وفي السادس النسر نجم في السماء وكذلك القطب. في البيت السابع قوله شوس جمع أشوس وهو الشجاع، وفي التاسع قوله الطنب جمع طنب وهو الحبل الذي يمسك الخيمة، وفي البيت العاشر المين بمعنى الكذب والخداع. صفحة 75. التعريف بالشاعر: هو محمد بن عبد الله ابن عثيمين، ولد عام 1260 هجرية في بلدة السلمية من قرى الخرج الواقعة جنوب الرياض، وقد تعلم مبادئ القراءة والكتابة في بلدته التي نشأ فيها في الكتاب، وكان حريصا على طلب العلم، فلما تعلم قراءة القرآن ظهرت منه الرغبة في المزيد من العلم والمعرفة، وكان عهده عهد اضطرابات، فلم يستقر في وطنه في أول حياته، وأخذ في الترحال وانتقل بين عدد من بلدان الخليج، وأطال المكث في بعضها كقطر والبحرين والأحساء، وكان خلال تجواله يتزود بالعلوم الدينية مع الاطلاع على كتب التراث وما يقع في يده من شعر، وقد توثقت صلته بأمراء قطر والبحرين ثم بالملك عبد العزيز يمدحهم بقصائده. بدأ حياته الشعرية بالشعر العامي ثم تحول منه إلى الشعر الفصيح تبعا لليقظة الفكرية في المجتمع، وأسلوبه يجمع بين الجزالة وإصابة المعنى وإجادة الوصف واختيار الكلمة، مع كونه يكثر من الغريب في شعره ليحاكي فحول الشعراء في عصور الازدهار. وقد عاش حتى جاوز 100 سنة، وتوفي سنة 1363 هجرية، وهو قوي الإدراك صحيح الحواس، وله ديوان شعر مطبوع أغلبه في المديح. التحليل: حين دخل جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله الأحساء وسائر المنطقة الشرقية في شهر جماد الأولى عام 1331 هجرية، أنشد الشاعر ابن عثيمين قصيدته التي منها هذه الأبيات مادحا إياه ومشيدا ومهنئا بانتصاراته. وقد بدأ الشاعر قصيدته بحكم تتضمن بعض صفات الملك عبد العزيز، فالعز والمجد لا يتحققان للمرء بالرسائل المنمقة والخطب الرنانة، بل بالشجاعة والإقدام في الحرب وحل المشكلات يكون بالسيوف القاطعة التي تقضي بأحكام لا يعتريها الشك. والعلا لا يبنى إلا بمثل صفات الملك عبد العزيز من كرم وشجاعة يصعدان بالمرء إلى أعلى منزلة، ومن قوة ونشاط يصاحبهما قلب لا يعرف الخوف، صفحة 76 والوجل. ومن حكمة وتخطيط يقضي بأن يعد لكل أمر عدته. ويضيف إلى تلك الصفات صفات أخرى هي محامد العصر، مثل صفة الإمامة، كما كان يمجد الشعراء القدماء الخليفة بالخلافة، وهذه الصفة وضعته في أسمى منزلة. وخضوع الآخرين لسطوته لما يتمتع به من قوة وبأس. والنسب عند العربي مفخرة، أي مفخرة، لذلك فهو السيد المنجب ابن السادة النجب الذين سعدت بهم الدنيا وابتهجت، ثم هو شمس ملوك الأرض جميعهم بلا كذب ولا شك. النقد: حين نبدأ قراءة القصيدة نحس أن الشاعر يرى في انتصار الملك عبد العزيز في الأحساء شبها بانتصار الخليفة العباسي المعتصم في معركة عمورية، فعمد إلى محاكاة أبي تمام في قصيدته التي نظمها في فتح عمورية وهنأ بها المعتصمة، والتي مطلعها: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. بل نستطيع أن نقول إن ابن عثيمين كان يعارض تلك القصيدة في الأسلوب كما ترى، وفي المضمون من خلال اعتماده على الصفات التي كان ينعت بها الممدوح في الشعر القديم، وقدرة ابن عثيمين الأسلوبية تقربه إلى فحول الشعراء القدماء، وبخاصة في مستوى لغته وتركيب جمله، وفي اختياره لتلك الألفاظ ذات الصدى الموسيقي الضخم مثل القضب، المواضي، الأرب، مشمعل، يشيعه طلاب أوتار، ليث الليوث، الهيجاء. وكذلك عند استخدامه بعض الصور البيانية كما في البيت الثالث، عندما جعل العلا بناء يبنى بالكرم والشجاعة، ثم عندما جعل الكرم والشجاعة سلما يصعد به إلى أسمى الرتب، وفي البيت السادس جعل الشاعر للنجوم هامة اعتلاها الملك عبد العزيز بما حازه من صفات المجد والسؤدد، وفي البيت الأخير صورة جميلة استمدها من الأدب القديم، حيث شبه الملك عبد العزيز بالشمس التي تشرق فيعم نفعها الجميع. وبإمكانك العودة للقصيدة مرة أخرى لتتبين ما في الأبيات 2 و8 و9 من صور جميلة. ومع أن هذه القصيدة هي أول قصيدة نظمها ابن عثيمين في مدح الملك عبد العزيز، إلا أنها أفضل قصائد ابن عثيمين، بل هي من أفضل ما مدح به الملك عبد العزيز رحمه الله. صفحة 77 المناقشة. السؤال الأول: عارض ابن عثيمين بقصيدته قصيدة أبي تمام الشهيرة بمطلعها: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. وضح أوجه هذه المعارضة. السؤال الثاني: تعد الأبيات الثلاثة الأولى مقدمة لمدح الملك عبد العزيز، ضع عنوانا لها ثم اعقد الصلة بين هذه المقدمة وبين المدح. السؤال الثالث: يعد البيت الثاني برهانا على ما جاء في البيت الأول، وضح ذلك. أربعة: قال الشاعر: ومشمعل أخو عزم يشيعه، قلب صروم إذا ما هم لم يهب. حشد الشاعر في هذا البيت من الألفاظ ما يرسم صورة للقائد بصفاته الحسية والمعنوية، وضح ذلك. السؤال الخامس: صرح الشاعر بصفات الممدوح وأخر ذكر اسمه، فما غرضه من ذلك؟ السؤال السادس: قال الشاعر: ذاك الإمام الذي كادت عزائمه تسمو به فوق هام النسر والقطب. ألف: اضبط البيت كاملا بالشكل. باء: لما حرص الشاعر على تلقيب الملك بالإمام. جيم: وضح الصورة البيانية في هذا البيت. السؤال السابع: في هذا النص مدح الشاعر آل الممدوح، اذكر بيتا يشير إلى ذلك ثم وضح الصلة بين مدح الأصل والفرع. السؤال الثامن: يقال إن ابن عثيمين بدوي الصور، برهن على ذلك من النص. 9. قال النابغة الذبياني في مدح النعمان: فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. أذكر من نص شاعرنا ما يدلل على تأثره بهذا البيت، ثم وازن بين البيتين. صفحة 78. 2. أذان الفجر لمحمد ابن علي السنوسي. النص: 1. ارتفاع الأذان فوق المآذن، في انبلاج الصباح والليل ساكن. 2. دعوة تحمل الحياة إلى الكون وسكانه كرا ومدائن. 3. وانطلاق إلى الفلاح، إلى الخير، إلى الحق والهدى والمحاسن. 4. كلما ردد المؤذن لفظا، شعشع النور وانجلى كل غاي. 5. تتندى به النفوس وترتاح ارتياح الربا بقطر الهواتم. 6. كل حرف من لفظه، كل معنى من معانيه يستثير الكوامن. 7. رددته منابر وقباب، تتعالى ورجعتها ملاسم. 8. أذن الفجر يا فؤادي ولاح، قسمات الضياء فاسمع وعاين. 9. وتأمل رؤى تشف ودنيا، تتجلى سرائر وعلائم. 10. أشرقت فمح الظلام وزالت، كسف من سحائب ودجائم. 11. فالتمس من خزائن الله ما شئت نوالا، فليس لله خازن.
نهاية الوجه الأول.